صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المسألة السابعة ذكر الشهيد أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من 4 حرائر، هذا بالنسبة للنكاح الدائم وأما بالنسبة للنكاح المؤقت أو المتعة بتعبير آخر، فهل هناك من حصر للمتعة أم لا؟ رأي لابن البراج من فقهاء أصحابنا رضوان الله تعالى عليه يقول بأن المتعة أو الإمرأة المتمتع بها من جملة الأربعة فإنه لا يجوز له أن يتزوج أكثر من 4 نساء، ومن جملة الأربع الإمرأة المتمتع بها. فإذا تمتع مثلا بإمرأتين حسب الزواج المؤقت وتزوج بإمرأتين أخريتين ولكن بالنكاح الدائم، فهل يجوز له أن يتزوج بإمرأتين غير الأوليتين بالنكاح الدائم أيضا أم لا؟ ابن البراج يقول لا يجوز، لكن الرأي المعروف والمشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعا أن هذا التحديد للنساء بالنسبة للنكاح الدائم، وأما بالنسبة للإمرأة المتمتع بها فلا تحديد ولا حصر، فيجوز أن يتمتع الرجل ولو بألف بل بأكثر من 1000، هذا ما اشتهر بين الأصحاب. لكن قلنا المخالف في المسألة هو ابن البراج رضوان الله تعالى عليه، حيث اعتبر الإمرأة المتمتع بها من ضمن النساء 4 في الواقع، فلا يجوز له أن يتجاوز عن 4 بالنسبة للمتعة والدائن. طبعا الروايات متضاربة ومتخالفة، توجد روايات صحيحة تدل على أن الإمرأة المتمتع بها ليست من جزء 4، لكن الشهيد الثاني يناقش في صحة أسانيد هذه الأحاديث. ابن البراج طبعا ايضا استند الى بعض الروايات الصحيحة التي تدل على ان الامرأة المتمتع بها من ضمن النساء 4، والروايات التي استند اليها ايضا صحيحة. فماذا نصنع؟ كيف يمكن الجمع بين هذه الطائفة من الروايات الصحيحة السند الواضحة الدلالة التي تدل على رأي المشهور والروايات الصحيحة السند الواضحة الدلالة التي تدل على رأي ابن البراج؟ وينبغي أن لا نغفل عن نقطة، وهي أن هذه المسألة من المسائل الخلافية بين الشيعة والعام، فلعل بعض هذه الروايات خرجت مخرج التقية، فلا بد من الالتفات إلى هذه النكتة، وأنه هل يمكن الاستفادة منها في علاج هذا التعارض أم لا يمكن الاستفادة منها. طبعا قلنا الشهيد الثاني يعالج هذا التعارض الموجود بين الأحاديث بالقدح في أسانيد الروايات التي استند إليها المشهور، وبذلك يتخلص من هذه المشكلة، لكنه لا يتجرأ على مخالفة المشهور، مع أنه يضعف أدلة المشهور إلا أنه لا يتجرأ على مخالفة المشهور، وذلك بأن يحكم بأن التحديد بالأربع شامل للإمرأة المتمتع بها. على كل بعض الروايات التي تدل على رأي المشهور قرأناها في الدرس الماضي، من جملة هذه الروايات صحيحة زرارة قال قلت ما يحل من المتعة قال كم شئت، وهذه الرواية تدل على أنه لا حصر في المتعة. الرواية الثانية عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال لا ولا من السبع. الرواية الثالثة عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال ذكرت المتعة أهي من الأربع؟ قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. يعني مقصود الإمام عليه السلام أنه لا يصدق على الإمرأة المتمتع بها أنها زوجة حتى تكون مشمولة للآية المحددة للنساء بالأربع، لا يصدق عليها زوج. تلك الآية المحددة واردة في الزوجات وتحديد الزوجات بالأربع، أما هذه ليست بزوجة إنها مستأجرة فإنهن مستأجرات. أي الرواية الثالثة. بالنسبة للشهيد الثاني يناقش في أدلة المشهور. الدليل الأول الذي تمسك به المشهور هو الأصل، وفسرنا الأصل بإطلاق أو بإطلاقات أدلة تشريع المتعة، أي الأدلة التي تشرع المتعة مطلقة غير محددة للإمرأة المتمتع بها في عدد خاص، فنتمسك بالإطلاق وبمقتضى هذا الإطلاق نحكم بأنه يجوز التمتع بالنساء إلى عدد غير محدود. أما جواب هذا الإطلاق يذكر الشهيد الثاني، يقول الروايات الصحيحة التي تدل على رأي ابن البراج تقيد هذه الإطلاقات، يعني هذا الإطلاق نسلمه، لكن توجد روايات صحيحة السند تقيد هذه الإطلاقات من قبيل هذه الرواية. بل طبعا الروايات كثيرة، بعض الروايات يذكرها. قال صحيحة أحمد بن أبي ناصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته لا قبل هذا رواية أخرى عندنا رواية أحمد بن أبي ناصر عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام اجعلوهن من الأربع، يعني النساء المتمتع بهن. فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط؟ قال نعم. على كل موضع الاستشهاد الفقرة الأولى اجعلوهن من الأربع، وبهذه الرواية تقيد إطلاقات أدلة تشريع المتعة. إطلاقات أدلة تشريع المتعة ليست محددة للإمرأة المتمتع بها في عدد خاص، لكن هذه الرواية تقيد تلك الإطلاقات. هذا بالنسبة للجواب عن الدليل الأول. وأما جواب الروايات التي تمسك بها المشهور، الشهيد الثاني يقول تلك الروايات بين مقطوعة وضعيفة السند ومجهولة السند. بعض الروايات مقطوعة، بعض الروايات ضعيفة، بعض الروايات مجهولة. وأوضح مقصودة بالجهل والضعف والقعر. باعتبار أنه توجد هنا حاشية للشهيد توضح سبب التضعيف للروايات، نقرأ الحاشية. ما رأينا حاجة لأن ندرس الأسانيد بأنفسنا. هنا حاشية للشهيد الثاني يوضح الضعف في هذه الرواية. أما بالنسبة للمقطوعة، مقصودة بالمقطوعة الرواية الأولى التي تمسك بها المشهور صحيحة زرارة قال قلت ما يحل من المتعة؟ قال عليه السلام كم شئ. هذه الرواية مقطوعة، قلنا ومقصود الشهيد بالمقطوعة أي المضمرة، أي أن المسؤول غير مبين في الحديث. قال قلت، قلت لمن؟ زرارة قال لمن؟ مو معلوم، المسؤول مو معلوم. والشهيد يعتبر الرواية المقطوعة ضعيفة لا يمكن التمسك بها، بلي مثل زرارة قطعا لا يسأل مو عادة، وإشكال الشهيد ساقط هنا. على كل المقطوعة هي ما عبر عنها بصحيحة زرارة. طبعا هنا مؤاخذة بسيطة على الشهيد الموجودة، بأنها إذا كانت مقطوعة وإذا كان القاطي يوجد ضعف السند فالتعبير بالصحيحة لماذا؟ على كل
على رأي
ما يخالصون لكلام الملا طبعا. زين، طب هذه بالنسبة للصحيح. بالنسبة للحديث الثاني يعني رواية أبي بصير، سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام عن المسعى أهي من الأربع؟ قال لا ولا من السبعين. يضعف هذا السند، يقول وخبر أبي بصير في طريقه جهالة بالحسين بن محمد والضعيف بالمعلى بن محمد، يعني في هذا السند علة من جهة جهالة الحسين بن محمد، والعلة الأخرى في السند ضعف السند من جهة المعلى بن محمد. طب هاي بالنسبة لرواية أبي بصير. الحديث الثالث عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال ذكر له المسعى أهي من الأربع؟ قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. إيش قال هذا السند؟ يقول بالنسبة لهذا السند وخبر زرارة الثاني فيه جهالة بالحسين وسعدان بن مسلم، وبقي فيه محمد بن مسلم، وفيه جهالة بالقاسم بن عروة. هذا تمام ما يذكره الشهيد بالنسبة لتضعيف هذه الأسانيد. ولو سلمت مناقشة الشهيد بالنسبة لسند الحديث الثاني والثالث بالنسبة للحديث الأول مناقشة لا تتم، يعني صحيحة زرارة صحيحة كما عبر عنها. على كل هكذا يستشكل الشهيد في الروايات التي تمسك بها المشهور لإثبات رأيهم. لاحظوا العبارة إلى هنا، يقول وفيه نظر لأن الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي، أي الإطلاق لا بد من رفع اليد عنه بالمقيد الآتي، والأخبار المذكورة وغير المذكورة في هذا الباب ضعيفة أو مجهولة السند. الضعيف يعني ما اشتمل سنده على من ضعف، المجهول يعني ما اشتمل سنده على من هو مجهول، أو مقطوعة. خب فسرنا ذلك. خب الشهيد يقول ما دام أن الأخبار المذكورة ضعيفة أو مجهولة أو مقطوعة فإثبات مثل هذا الحكم المخالف للآية الشريفة وإجماع باقي علماء الإسلام مشكل. يعني الرواية الآية الكريمة تحدد النساء بالأربع، المفروض أننا نريد مخالفة هذه الآية ونريد أن نقول بأن الإمرأة المتمتعة بها لا تحصيل لها. يعني في الواقع نريد أن نقول بأن هذه الآية الكريمة التي تحدد النساء بالأربع إطلاق الآية الشامل للإمرأة المتزوج بها بالزواج الدائم والإمرأة المتزوج بها بالزواج المؤقت إطلاق موجود في الآية، هذا الإطلاق نريد أن نقيد بهذه الروايات التي تقيد تلك الإطلاقات القرآنية أو تلك الآية المطلقة القرآنية بخصوص الإمرأة المتزوج بها بالزواج الدائم، لأن الآية تقول لا تتزوجوا مثلا هذا المضمون أكثر من أربع نساء. لا تتزوجوا أكثر من أربع نساء يشمل المتزوج بها بالزواج الدائم والمتزوج بها بالزواج المؤقت. هذه الروايات المفروض أنها لابد أن تقيد ذلك الإطلاق وتفيد أن المقصود بذلك التحديد خصوص الزواج الدائم. يقول كيف نرفع اليد عن إطلاق الآية القرآنية تمسكا بهذه الأحاديث بل التي هي ضعيفة السند بالواقع؟ كيف يمكن هذا المعنى؟ ومن جهة أخرى كيف نتمسك بهذه الأحاديث الضعيفة ونخالف بذلك الإجماع الذي حصل من جهة كل علماء المسلمين؟ يعني علماء العامة هم يخالفون في هذه المسألة، بل هم ما عندهم زواج مؤقت، إذن بدليل الأولوية يخالفون عدم التحديد في المتعة. إذا يخالفون أصل المتعة بطريق أو لا يخالفون بل عدم التحديد في المتعة.
أحيانا يستدل بالحكم أنه مخالف للعامة.
مري
صار العامة
لا مو قضية أنه بما أنه مخالف للعامة إذن لا يمكن الأخذ بهذه الأحاديث. لا مخالف لإجماع علماء بقية علماء الإسلام. هذول علماء الإسلام بعها وشي بل على كل هذا الاستدلال فيه ما فيه ظاهرا. بلي ايه يقول بأنه فإثبات مثل هذا الحكم أي الحكم الذي ذهب إليه المشهور المخالف لآية الشريفة. خب مخالفة الآية الشريفة شيء، وأما إجماع باقي علماء الإسلام فلا يساوي فلس. بلي مشكل لكنه مشهور. هم مشكل لكنه مشهور حتى أن كثيرا من الأصحاب لم ينقل فيه خلافا. لا خلاف موجود، يعني المخالف هو ابن البراج، ولكن بما أنه شخص واحد ألحق بالعدم بعد كأنه مخالف موجود. على كل الشهيد الثاني يقول إذا المسألة إجماعية يعني كل علماء الشيعة أجمعوا على الحكم نخضع للإجماع، أما إذا إجماع ما موجود شهرة موجودة، الشهرة بعد ليست بحجة، الإجماع حجة أما الشهرة ليست بحجة، إذن نفتي برأي المشهور بأي سند؟ بسند هذه الروايات وضعيفة. استنادا إلى الإجماع لا وجود له، استنادا إلى القرآن، القرآن يخالف رأي المشهور، إذن ما يمكن الإفتاء برأي المشهور في الواقع. لكن قلنا مع ذلك الشهيد ما يتجرع على مخالفة المشهور، حتى أن كثيرا من الأصحاب لم ينقل فيه خلافا. فإن ثبت الإجماع كما ادعاه ابن إدريس خفه ونستند إلى الإجماع ما يخالف، يعني الإجماع في الواقع يجبر ضعف سند هذه الأحاديث، وإلا فالأمر كما ترى. شوف ذكرنا لك حكاية معلومة، الأحاديث ضعيفة، إجماع ما موجود، الحكم مخالف لإجماع بقية علماء الإسلام، والحكم مخالف للآية القرآنية، الأمر كما ترى. ونبه بالأصح الشهيد الأول في عبارته هكذا قال كل ذلك بالدوام، أما المتعب فلا حصر له على الأصح. القول الغير الأصح لمن؟ لابن البراج. بل ونبه بالأصح على خلاف ابن البراج حيث منع في كتابيه من الزيادة فيها على الأربع، يعني من الزيادة في امرأة المتمتع بها على الأربع، يعني إن شئت أن تتمتع فلا تتمتع بأكثر من الأربع. الرواية يعني هذه العبارة تعبيرها قاصر، يعني لا تؤدي مطلوب ابن البراج. لما؟ لأنه إذا إحنا نكون هذه العبارة المستفاد من العبارة أنه بالنسبة للإمرأة المتمتع بها لا يجوز التجاوز عن أربع، وبالنسبة للدائم أيضا لا يجوز التجاوز عن أربع، في المجموع كم يصير؟ ثمانية في الواقع. ظاهر العبارة هكذا، مع أن مقصود أن المجموع لا يجوز التجاوز فيه عن أربع المجموع، لكن عبارة تفيد أنه في خصوص الإمرأة المتمتع بها لا يجوز التجاوز عن أربع، قلنا لكن المقصود على خلاف ما هو ظاهر العبارة. حيث منع في كتابيهم من الزيادة في المتعة على الأربع. طب محتجا بعموم الآية أوضحنا هذا الاحتجاج، قلنا الآية القرآنية التي تحدد النساء بالأربع شاملة للنكاح الدائم والنكاح المؤقت. إذن أولا الآية الكريمة، ثانيا صحيحة أحمد بن أبي ناصر، يعني أحمد بن محمد بن أبي ناصر البضنط، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال لا. قلت حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء، يعني الإمرأة المتمتع بها مثل الإماء، كما أنه في الإماء لا تحديدة كذلك في الإمرأة المتمتع بها لا تحديدة، يتزوج ما شاء. قال لا، ها كن من الأرباع، يعني الامرأة المتمتع بها من الأرباع لأنها خارجة عن دائرة الأرباع. الرواية لا بعد يقول قلت حكى زرارة عن أبي جعفر إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء، قال لا هن من الأربع،
إنما هي علما
بلي
إنما هي
يعني الإمرأة المتمتع بها بلي
تزوج بأختها
خب هن أحسن يعني النساء المتمتع بهن وبلي. على كل حال مرجع الضمير معلوم يعني الإمرأة المتمتع بها بالنكاح المؤقت. الرواية واضحة الدلالة صحيحة السند، إذن رأي ابن البراجة مو موهون، مستند إلى دليل محكم متين قوي، رواية صحيحة واضحة الدلالة.
هل هي رواية اللي قال إنها الدليل المتين؟
دليل؟
هي رواية
ورواية أخرى. قوم نشوف تقية شلون. بالنسبة للأخت وبالنسبة للعدد الرواية تحدد. بل بلي بالنسبة للأخت لا يجوز، هو من جهة الجمع بين الأختين. بالنسبة ثم يسأل يقول حكى زرار عن أبي جعفر عليه السلام يعني عن الإمام الباقر كذا وكذا بأن الإمرأة المتمتع بها ليست من جملة النساء الكذا، الإمام عليه السلام أجاب أنه لا إنما هن من الأربع، يعني الإمرأة المتمتع بها من جملة النساء الأربع بلي حسب التحديد الوارد في القرآن.
ما كل شيء إطلاق عن النساء
إنما هي
عيدوها القبر
بلي خلي يشوف يمكن الحق معه
عن الرجل.
إنما هي يعني إنما الأخت مثل الإمام، أصلا هذا الكلام معقول، يعني أخت الزوجة مثل الأمة، يعني شنو مثل الأمة؟ التشبيه في ماذا؟ مثل الأمة في ماذا؟ في أنها رق، في أنه يجوز النكاح بها، في أنه لا يجوز النكاح بها. التشبيه في ماذا؟ زيد كالأسد في الشجاعة. إنما هي مثل الأمة في ماذا؟
في الجمع.
في الجمع؟
لا يجوز الجمع في
الأمة.
لا إذا كان الأخوات اثنين ما يجوز الجمع بيناتهم إلا إذا وطع واحد. الجمع في أن يمتلكهم اثنينهم يجوز، بس إذا وطع واحد حرمت الأخرى. أما الجمع في الامتلاك يجوز. فيقول لنا المتعة أمنا كذلك مثل الأمة، قال إذا وطع واحدة الأخرى تحرم.
هذه بعيد جدا.
هو السؤال من المورد.
طب شنو الجواب؟
سؤال
يعني ردا عليك. ايه ردا عليك مرحبا بالنصر. قال الله هن من الاربع مولى ما خاطركم الرواية الثانية نشوفها. وقد روى عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في المتعة قال هي احدى الاربع، هي احدى الاربع. واجيب ابن البراج اجيب بانه محمول على الافضل والاحوط جمعا بينهما وبين ما سبق. أجيب ابن البراج بأن هذه الرواية خب تدل على التحديد بأن الإمرأة المتمتع بها من جملة الآن. الروايات المتقدمة تدل على ما يخالف ذلك، لا بد من الجمع بين تلك الروايات وهذه الروايات. كيف نجمع؟ نقول الجمع بينهما بالحمل على الاحتياط والأفضل، يعني الأفضل أن يجعل الإمرأة المتمتع بها من جملة النساء الأربع، الأحواط أن يجعلها من جملة النساء الأربع. طبعا تخريج فني لهذا الجمع ما موجود. الحمل على الأفضل لما؟ الحمل على الأحواط لما؟ طبعا الأحواط له شاهد سيأتي هذا الجمع، يعني الجمع بالأحواطية. أما الجامع بالأفضلية لما؟ إلا أن نقول بأن هنا عطف بيان، يعني كل أحبط هو أفضل وكل أفضل هو أحباط من هذا الباب، لكن من جهة فنية الأفضلية غير الأحبطية. طبعا على كل يوجد شاهد للأحباط. يقول بأنه لصحيحة أحمد بن أبي ناصر عن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام اجعلوهن من الأربع، يعني النساء المتمتع بهن، فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط؟ قال نعم، يعني جعلهن من الاربع على سبيل الاحتياط او على سبيل اللزوم. الامام قال نعم على سبيل الاحتياط. هذه الرواية صريحة الدلالة على أنه القضية قضية الاحتياط مو قضية إلزام. لو كان حكم الله الواقعي هو وجوب جعل الامرأة المتمتع بها من ضمن النساء الأربع، بعد الإمام عليه السلام يقول على الاحتياط، شنو معنى؟ لا مو على الاحتياط، حكم الله هو هذا مو على الاحتياط. المقصود بالاحتياط هنا الاتقاء من العامة، يعني إذا تزوجت أكثر من أربع نساء ولو بالمتعة يعرف أنك شيعي، لأن الشيعي يجوز هذا المعنى، فلكي تتقي من العامة بعد عدد النساء يكون ما يزيد عن الأربع، حتى يتصور أنهن أربع بالزواج الدائم وإن كانت متمتع بها، فعلى سبيل الاحتياط. ها؟ إيه. على كل حال الرواية تدل على أنه من باب الاحتياط، الرواية جيدة، لكن الشهيد الثاني ما يسلم. الشهيد الثاني يقول هذه الرواية تدل على الاحتياط، يعني احتياط استحبابي أو احتياط وجوبي. بلي، يقول ذاك الجامع بين الروايات التي تمسك بها المشهور والروايات التي تمسك بها ابن البراء جمع بين الروايات بالحمل على الاحتياط الاستحبابي. يقول لا دليل على الحمل على الاحتياط الاستحبابي، لا احتياط وجوبي، واذا صار احتياط وجوبي يعني على كل حالين النتيجة واحدة، لا يجوز التجاوز عن الاربع نساء حتى بالنسبة للمتمتع بها. لذا يقول واعلم ان هذا الحمل يحسن لو صح شيء من اخبار الجواز لا ما عدمي. خب هاي الاعتراض السابق بان الجامع بين الروايات المتعارضة انما يستقيم لو كانت تلك الروايات صحيحة السند، هذه الروايات صحيحة السند، لابد من الجامع بين الحجتين المتعارضتين، اما الجامع بين الحجة واللا حجة لا معنى له. الروايات التي تمسك بها ابن البراج حج، الروايات التي تمسك بها المشهور ليست بحجة، ليست بحجج. الجامع بين غير الحجة والحجة لا معنى له، لا بد من الجامع، أما إذا كانت تلك الروايات حجة هذه هم حجة. ولي هم قد يكون وجوبي، قد يكون وجوبي
فهاي يحمل على الاحتياط، أما ما يحمل
على ها؟ اتفاقا الامر مو هكذا. الامام عليه السلام اذا قال احتاط في علم الاصول ذكروا بان الامر يدل على الوجوب الا اذا قام الدليل على خلافه. احتاط يعني يجب عليك الاحتياط الا اذا نصب الامام عليه السلام قرين على الاستحباب. كيف قلد الامام علي عليه السلام؟ كيف يعني كيف نقلده؟ ايه صحيح بلي ايه على كل. ثم يقول يحسن لو صح شيء من اخبار الجواز لا ما عدمه، والخبر الاخير ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط. في الرسائل العملية درستوا بعد بان الاحتياط اذا كان مسبوق بالفتوى او ملحوق بالفتوى احتياط استحباب، إذا مو مسبوق بالفتوى مو ملحوق بالفتوى احتياط وجوبي. مقصودهم من المسبوقية بالفتوى والملحوقية بالفتوى، يعني إذا كان مسبوق في الفتوى فقد نصب الفقيه قرين على أن هذا الاحتياط استحباب، إذا مو مسبوق ولا ملحوق لم ينصب قرين على الاستحباب، فلا بد من حمل الأمر على الوجوب. كذلك في كلام الإمام عليه السلام احتاط لا بد من حمله على الوجوب. بلي شنو
يعني لضعف الدليل عند الفقيه يقوم يعمل بالاحتياط، اما الامام ما عنده ضعف الدليل.
الامام عليه السلام اذا امر وقال لنا احتاط، الامر يدل على وجوب الاحتياط ام لا يدل؟ بلي هو هنا جملة خبرية بعد. في علم الاصول ام درسوا بان دلالة الجملة الخبرية على الطلب اكد من دلالة صيغة الامر على الطلب، هنا جملة خبرية بعد. فقال له صفوان بن يحيى على احتياط؟ قال نعم على الاحتياط. جملة خبرية تدل على الطلب. بل والخبر الاخير ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط. وفي المختلف يعني العلام اقتصر من نقل الحكم على مجرد الشهرة، يعني ذكر ان المشهور افتوا بكذا وهو يدل على تمريضه لرأي المشهور، فهذا ناصر للشهيد الثاني ومؤيد له. اقتصر من نقل الحكم على مجرد الشهرة ولم يصرح بالفتوى، ولعله لما ذكرناه. على كل هذا بالنسبة للإمرأة المتمتع بها، وكذا لا حصر للعدد بملك اليمين إجماعا، في ملك اليمين لا حصر. طب هي هم واضح. والأصل فيه يعني الدليل قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ما ملكت أيمانهم يفيد العموم بلا إشكال. بالنسبة لأزواجهم آية أخرى قيدة، أما بالنسبة لما ملكت أيمانهم محدد ومقيد ما موجود، فيستفاد العموم. وهذا في ملك العين، يعني مثلا يجوز لك أن تتمتع بأربع إماء بالتحليل أم يجوز بأكثر من ذلك أيضا؟ الشهيد يقول في المسألة نظر. وهذا في ملك اليمين، أما ملك المنفعة كالتحليل ففي إلحاقه بملك اليمين نظر من الشك، دليل لعدم الإلحاق بملك اليمين من الشك في إطلاق اسم ملك اليمين عليه. يعني إذا كنت مالكا لمنفعة الأماء مو معلوم أن يصدق على ملكك للمنفعة أنك مالك ليمينها، الصدق مو معلوم. ملك اليمين يصدق إذا كنت مالك لعين عين الأمة، رقبة الأمة، أما إذا كنت مالكا للمنفعة ملك اليمين صدق مشكوك. والشك في كونه عقدا أو إباحة دليل على عدم الإلحاق بالإمرأة المتزوج بها. خب إذا لا نلحق ملك الإنسان لمنافع الأمة يعني التحليل، إن لم يلحق بملك اليمين هل يلحق تلحق بالإمرأة المتزوج بها أم لا؟ فنقول كما أنه تحديد موجود في الإمرأة المتزوج بها كذلك تحديد موجود في الإمرأة التي يحل للإنسان الاستمتاع بها. يقول الصدق بالنسبة لهذا أيضا مشكوك، يعني مو معلوم صدق الزوجة على الأمة التي يملك الإنسان منافع هذه الأمة، كما أن صدق الأمة مشكوك، يعني صدق الأمة المملوكة مشكوك، كذلك صدق الزوجة مشكوك. فلا دليل على الإلحاق بالأول ولا دليل على الإلحاق بالثاني. والشك في كونه عقدا حتى لا نتجاوز عن الأربع، أو إباحة حتى نتجاوز عن الأربع، والأقوى إلحاقه به أي بملك اليمين، وبه جزم به أي بالإلحاق جزم في التحرير. دليل الأقوائية ما هو؟ الدليل هو أن المخصص الذي خصص العمومات قطعا خصص العمومات بالنسبة للزوجة، وأما بالنسبة لما عدا الزوجة هو ما عدا الزوجة ملك اليمين ملك المنفعة الإباحة غير ذلك، وبهذه النساء تبقين في دائرة العموم لأن العموم خصص بالنسبة للزوجة فقط، وأما بالنسبة لغير الزوجة الدائمة فالحكم العام يشمل الجميع في الواقع. ولذا الأقوى الإلحاق بملك اليمين فلا حصر. بعد أشوف الحاشية. المسألة الثامنة، إذا طلق ذو النصاب، إذا رجل كان قد تزوج بأربع نساء ثم طلق إحداهن طلاقا رجعيا، هل يجوز له أن يتزوج بامرأة أخرى ما دام أن عدة هذه الامرأة لم تنتهي؟ يقول لا يجوز، لأن الامرأة المطلقة رجعيا كالزوجة، بل هي زوجة في الواقع. فإذا تزوج بامرأة أخرى فقد جمع بين خمس نساء، وهو لا يجوز. وهكذا بالنسبة لما إذا الإنسان طلق امرأة طلاقا رجعيا ثم أراد أن يتزوج بأخت هذه الامرأة، هل يجوز له أن يتزوج بالأخت قبل انقضاء عدة الأخت أم لا؟ يقول لا يجوز. لما؟ لأن هذه الامرأة التي هي في العدة زوجة، وإذا أخذ أخت هذه الامرأة فقد جمع بين الأختين. بالنسبة لهذا الفرض بعد مو شرط أنه يكون قد تزوج بأربع نساء، لا، إذا ما كانت له زوجة إلا هذه الامرأة وطلقها طلاقا رجعيا لا يجوز له أن يتزوج بأختها، لأن السبب في التحريم هنا ليس زيادة العدد على الأربع، السبب هو الجمع بين الأختين. فحتى لو لم تكن له زوجة إلا هذه المطلقة طلقها لا يجوز له أن يتزوج بأخت هذه المطلقة قبل انقضاء عدة الأخت. إذا طلق ذو النصاب، أي من أكمل النصاب بعد أربع نساء الذي لا يجوز تجاوزه، بل إذا طلق واحدة أو أكثر طلاقا رجعيا لم يجوز له التزويج دائما. الزواج الدائم لا يجوز، أما الزواج المؤقت أيضا لا يجوز. لا يجوز، يجوز على رأي من؟ ابن البراج والمشهور. على رأي المشهور، على رأي ابن البراج لا يجوز دائما حتى تخرج المطلقة من العدة، لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة، فالنكاح الدائم زمن العدة بمنزلة الجمع زائدا على النصاب. وكذا لا يجوز له تزويج الأخت، أي أخت المطلقة رجعيا. الأخت لا يجوز التزويج بها طبعا بالزواج الدائم وبالزواج المؤقت، لأن الجمع بين الأختين بالزواج الدائم والمؤقت لا يجوز دائما ومتعقد. وإن كانت المطلقة واحدة، هاي العبارة احنا طبعا فكرنا فيها كثيرا، ظاهر العبارة ما تستقيم، وأنا راجعت مصادر فقهية كثيرة حتى نحصل على توجيه لهذه العبارة، ما موجود توجيه للعبارة، يعني توجيه يوافق ظاهر العبارة، فلا بد من الالتجاء إلى توجيه يخالف ظاهر العبارة كما التزم به سلطان العلماء. أما لما العبارة لا تستقيم على ظاهرها؟ كان المفروض على الشهيد الثاني أن يقول هكذا، لأن الكلام في الأخت، كان عليه أن يقول وكذا لا يجوز له تزويج الأخت، أي أخت المطلقة رجعيا دائما ومتعة وإن كانت الزوجة واحدة. يعني إذا كانت الزوجة أكثر من واحدة لا يجوز له التزويج بالأخت للزوم الجمع بين الأختين. إذا كانت الزوجة واحدة أيضا لا يجوز لدفع التوهم، يعني حتى لا تتوهم أن عدم الجواز من جهة زيادة العدد على النصاب، لا، من جهة أخرى، من جهة لزوم الجمع بين الأختين، كان المفروض أن يقول وإن كانت الزوجة واحدة. أما والحينئذ العبارة تفيد الترقي طبعا، يعني بيان الفرد الأخفى. أما إذا العبارة حسب ما هي الآن وإن كانت المطلقة واحدة، يعني العبارة تفيد هكذا، سواء كانت المطلقة أكثر من واحدة أم كانت المطلقة واحدة لا يجوز التزويج بالأخت. أصلا هذه العبارة لا علاقة لها بالفرد، سواء كانت المطلقة أكثر من واحدة أم كانت المطلقة واحدة لا يجوز التزويج بالأخت، العبارة ما لها معنى. قلنا العبارة تستقيم إذا كانت هكذا، إن كانت وإن كانت الزوجة واحدة كان هذا بيان للفرد الأخفى. طبعا احتمالات موجودة في توجيه العبارة لكن فيها ارتكاب لخلاف الظاهر، يعني بهذا الارتكاب لخلاف الظاهر يمكن التوجيه، لكن قلنا ظاهر العبارة ما تستقيم. على كل سلطان العلماء يذكر احتمال لتوجيه العبارة هو مخالف الظاهر، يقول وإن كانت المطلقة واحدة، يقصد بالعبارة الشهيد يعني وإن كانت الزوجة واحدة، مطلقة هي الزوجة، واضح أنه تفسير المطلقة بالزوجة خلاف الظاهر. خب إذا مقصود الشهيد في المطلقة الزوجة كان يقول وإن كانت الزوجة واحدة.
لكن
نضيفها
مع
المطلقة. الزوجة المطلقة.
الزوجة المطلقة. على كل حال ارتكاب خلاف الظاهر.
يعني هو أرضى.
رجعية قبلي رجعية طبعا. طبعا. ولكن عبارة الشهيد وإن كانت المطلقة. وإن كانت الزوجة. سلطان العلماء هو أنك. هو المفروض أن يقول وإن كانت الزوجة واحدة، لكن ما يمكن أن يقول وإن كانت الزوجة واحدة. لما؟ لأنها بعد الطلاق ليست بزوجة، فلا بد أن يقول وإن كانت المطلقة واحدة. لا صحيح، بعد بناء على الاختصار ما أراد أن يقول وإن كانت الزوجة المطلقة، أراد أن يختصر بدلاً أن يقول وإن كانت الزوجة المطلقة، قال وإن كانت المطلقة. هكذا نوجه سلطان.
وإن كانت الأخت المطلقة.
الأخت؟ قم هاي هم خلاف الظاهر.
لأنه عفوا شوي. لما يقول الأخت أي أخت المطلقة رجعياً. وإن كانت المطلقة التي هي أخت الأخت.
وإن كانت المطلقة يعني وإن كانت أخت المطلقة واحدة؟
نعم. الأخت
وإن كانت الأخت المطلقة يعني إذا كانت الأخت المطلقة أكثر من واحدة لا يجوز. إذا واحد شنو علاقة بالمطلقة؟ لا ما له علاقة بالبعض. شوفوا لابد أن يكون بيان للفرد الأخطأ التعبير وإن يكون فيه تعبير بيان للفرد الأخطأ. هذه النقطة لابد أن تلحظ. ها؟ والله رجعين بلي تعتبر زوجة. على كل حال توجيه مولانا ما موجود إلا ما ذكرنا. إذا عندكم شيء بالجنطة جيبوا استفيد. وإن كانت المطلقة واحدة لأنه يكون جامعا بين الأختين. خب هذا إذا كان الطلاق كذا. أنا في الأخير أذكر بنقطة طبعا ما تزيد على دقيقة واحدة. بعض الأوقات في الدروس بعض الإخوان يسألون أسئلة، طبعا أنا باعتبار أنه ذكر بهذه النقطة من قبل بعض الإخوان ورأيت أن تفكيره تفكير صحيح. بعض الأوقات أسئلة تصير بالدرس، خذ السؤال بنظر بعض الطلبة يبدو غريب، فمثلا ضحكة تصير كذا أي مو مناسب طبعا، يعني مجال السؤال مفتوح، ثم لعل السؤال من شخص بنظر شخص يكون سؤال موجه، وإذا كان بنظر إنسان آخر سؤال غير موجه معناه أنه يضحك على السؤال، أي لعله ما يكون صحيح. على كل حال لكم التوفيق إن شاء الله.